بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 29 فيما أظن من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، حيث ذكر المصنف في هذا الباب نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أو يقال في المناسبة إن الاستعاذة المطلقة هي في الحقيقة نوع من أنواع الدعاء، والدعاء عبادة وصرفه لغير الله شرك. قوله هنا، قول المصنف رحمه الله، من الشرك، من هنا تبعيضية، كما أشرت ذلك أو أشرت إلى ذلك في المناسبة، أي نوع من أنواع الشرك، أي الشرك الأكبر. والمراد هنا الاستعاذة المطلقة التي لا تطلب إلا من الله، لأنها تتعلق بأصل الإيمان، وجعل شيء مما يتعلق بأصل الإيمان لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. وقوله من الشرك الاستعاذة، الاستعاذة هي طلب العوذ من شيء مخوف، والعوذ طلب الحماية والحفظ. وحقيقة الاستعاذة كما قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، يعني الاعتصام به واللجوء إليه طلبا أن يحميك ويحفظك مما تخاف. وفرق بعض العلماء بين العوذ واللوذ، فالأول أي العوذ طلب الحماية من الشر، والثاني وهو اللوذ طلب حصول الخير. أو يقال العوذ لدفع شيء مرهوب، واللوذ لحصول أمر مرغوب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الاستعاذة الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير، انتهى. فعاذ فيما يخاف أو فيما يخاف ويحذر الإنسان، ولاذ فيما يؤمل ويرجو. وقوله الاستعاذة بغير الله يشمل هذا الاستعاذة بالصالحين وغيرهم، ويشمل كل ما يستعيذ به الناس لدفع الشر. والاستعاذة بغير الله قسمان: استعاذة مطلقة فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه لا يجوز صرفها لغير الله، وهي التي تتضمن حقيقة الدعاء، أو هي دعاء خاص، يعني طلب لدفع الشر أو دعاء لطلب دفع الشر. والقسم الثاني استعاذة مقيدة فيما يقدر عليه المخلوق، وهذه جائزة بشرطين: أن تكون من حي قادر، أن تكون من حي حاضر، وأن تكون من قادر على إعاذة من استعاذ به. جائزة بشرطين: أن تكون من حي حاضر قادر على إعاذة من استعاذ به. وقد يضاف شرط وهو أن يكون تعلق القلب بالله تعالى. وعلى هذا فالاستعاذة ثلاثة أقسام: شرعية وشركية وجائزة. أما الاستعاذة الشرعية فهي الاستعاذة بالله تعالى أو بصفة من صفاته، كما سيأتي بيان ذلك عند شرح الحديث في هذا الباب. فالاستعاذة الشرعية هي الاستعاذة بالله تعالى أو بصفة من صفاته، لأنها قربة وعبادة، وهي التي يتحقق بها الحفظ والحماية، ولأن الله تعالى أمر بالاستعاذة به في مواطن كثيرة من كتابه، وتواترت بها السنة النبوية. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ونحو ذلك. فصرف هذه الاستعاذة لغير الله شرك، شرك في العبادة، وهذا هو المقصود من هذا الباب. أما الاستعاذة الشركية فهي الاستعاذة بالمخلوق، والتي يوجد فيها حقيقة الدعاء، وضابط ذلك أن تطلب من ميت أن تستعيذ بميت، أو تطلب أو تستعيذ بغائب، أو تستعيذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستعاذة الجائزة أو المباحة فهي التي سبقت الإشارة إليها، أعني التي يتوفر فيها ثلاثة شروط: أن تستعيذ بحي حاضر قادر على إعاذتك عادة، وأن تكون هذه الاستعاذة من باب بذل السبب دون تعلق بها، دون تعلق بهذا السبب، بل يكون تعلق القلب بمسببها وهو الله تعالى، فتبذل السبب معتقدا أن الأمر كله لله مع تعلق القلب به وحده سبحانه، كأن تطلب من القاضي أو الوالي أن يعيذك من خصمك الظالم الذي يريد أخذ حقك أو يسيء إليك أو يريد الإساءة إليك، أو تستعيذ بإنسان وأنت في طريق سفر مثلا، تستعيذ بإنسان يستطيع أن يخلصك من قطاع الطريق الذين أرادوا بك شرا ونحو ذلك. وقد يستدل لذلك بما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة رضي الله عنها الحديث. وقد يستدل أيضا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في كتاب الفتن، وفيه: ومن وجد ملجأ فليعذ به. وقد يستدل بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت الحديث. وسبق أن الاستعاذة هي العوذ، والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولولا أن النصوص وردت به، أي بجواز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، قال: لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا، انتهى. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب دليلين، آية وحديث. الدليل الأول قال المصنف: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى، أو وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. مناسبة هذه الآية للباب أنه لما ذكر مؤمن الجن قولهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ذكروا في هذه الآية التي ذكرها المصنف نوعا من أنواع الشرك الذي كان يفعله الإنس مع الجن، وهي الاستعاذة بهم. فإن في الآية ذم للمستعيذين بغير الله، ثم إن المستعيذ بغير الله قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من أنواع الشرك كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم إن الاستعاذة بالجن من الأمور الخفية والأسباب الخفية ليس لها اعتبار في الشرع، وقد كانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو مكانا قفرا أو مقفرا خافوا من الجن فينادون بأعلى أصواتهم: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. قوله في الآية رجال من الإنس، ليس هذا الحكم خاص بالرجال بل يشمل أيضا النساء، وإنما ذكر الرجال في الآية لبيان الأغلب. قوله يعوذون برجال من الجن، يعوذون من العوذ أي يطلبون من سيد الجن الحماية والحفظ من شر سفهاء قومه. يظنون أنهم، أي هؤلاء السادة، يعيذونهم، ولكن حصل نقيض قصدهم. برجال من الجن، قوله برجال من الجن فيه فائدة، وهي أن الجن منهم رجال ونساء. قوله فزادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس رهقا، فالفاعل هنا الجن، هم الذين زادوا الإنس رهقا. والرهق أشد من مجرد الخوف والذعر، فزادوهم رهقا أضعفهم، وحصل به الوهن في أبدانهم، فعوقبوا بنقيض قصدهم حيث طلبوا الأمن من خوفهم، فزادوهم الجن، فزادوهم خوفا وضعفا ووهنا في أبدانهم، لأنهم استعاذوا بغير الله عز وجل. وقيل إن المعنى أن الإنس زادوا الجن رهقا، أي استكبارا وعتوا، ورجح بعضهم القول الأول والله أعلم، وقال بعضهم بصحة المعنيين، لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الأول والله أعلم. فوائد الآية: في الآية دليل على أن من استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. من الفوائد أن الله عاقب الإنس لما استعاذوا بالجن، فدل ذلك على أمرين: الأول أن الاستعاذة بالجن محرمة لأنها استعاذة بشيء خفي غير ظاهر. الثاني أن هذه الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. من الفوائد أن الإنسان قد يعاقب بنقيض قصده، فالإنس لما استعاذوا بالجن لدفع خوفهم زادوهم خوفا ورهقا أضر بهم. من الفوائد أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف، ومفهوم ذلك أن الاستعاذة بالله تورث القوة والأمن. من الفوائد أن من الجن ذكورا وإناثا. من الفوائد أن في الآية دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 29 فيما أظن من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، حيث ذكر المصنف في هذا الباب نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أو يقال في المناسبة إن الاستعاذة المطلقة هي في الحقيقة نوع من أنواع الدعاء، والدعاء عبادة وصرفه لغير الله شرك. قوله هنا، قول المصنف رحمه الله، من الشرك، من هنا تبعيضية كما أشرت ذلك أو أشرت إلى ذلك في المناسبة، أي نوع من أنواع الشرك، أي الشرك الأكبر. والمراد هنا الاستعاذة المطلقة التي لا تطلب إلا من الله، لأنها تتعلق بأصل الإيمان، وجعل شيء مما يتعلق بأصل الإيمان لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. وقوله من الشرك الاستعاذة، الاستعاذة هي طلب العوذ من شيء مخوف، والعوذ طلب الحماية والحفظ. وحقيقة الاستعاذة كما قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، يعني الاعتصام به واللجوء إليه طلبا أن يحميك ويحفظك مما تخاف. وفرق بعض العلماء بين العوذ واللوذ، فالأول أي العوذ طلب الحماية من الشر، والثاني وهو اللوذ طلب حصول الخير. أو يقال العوذ لدفع شيء مرهوب، واللوذ لحصول أمر مرغوب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الاستعاذة الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير، انتهى. فعاذ فيما يخاف أو فيما يخاف ويحذر الإنسان، ولاذ فيما يؤمل ويرجو. وقوله الاستعاذة بغير الله يشمل هذا الاستعاذة بالصالحين وغيرهم، ويشمل كل ما يستعيذ به الناس لدفع الشر. والاستعاذة بغير الله قسمان: استعاذة مطلقة فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه لا يجوز صرفها لغير الله، وهي التي تتضمن حقيقة الدعاء، أو هي دعاء خاص يعني طلب لدفع الشر أو دعاء لطلب دفع الشر. والقسم الثاني استعاذة مقيدة فيما يقدر عليه المخلوق، وهذه جائزة بشرطين: أن تكون من حي قادر، أن تكون من حي حاضر، وأن تكون من قادر على إعاذة من استعاذ به. جائزة بشرطين: أن تكون من حي حاضر قادر على إعاذة من استعاذ به. وقد يضاف شرط وهو أن يكون تعلق القلب بالله تعالى. وعلى هذا فالاستعاذة ثلاثة أقسام: شرعية وشركية وجائزة. أما الاستعاذة الشرعية فهي الاستعاذة بالله تعالى أو بصفة من صفاته، كما سيأتي بيان ذلك عند شرح الحديث في هذا الباب. فالاستعاذة الشرعية هي الاستعاذة بالله تعالى أو بصفة من صفاته، لأنها قربة وعبادة، وهي التي يتحقق بها الحفظ والحماية، ولأن الله تعالى أمر بالاستعاذة به في مواطن كثيرة من كتابه، وتواترت بها السنة النبوية. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ونحو ذلك. فصرف هذه الاستعاذة لغير الله شرك، شرك في العبادة، وهذا هو المقصود من هذا الباب. أما الاستعاذة الشركية فهي الاستعاذة بالمخلوق، والتي يوجد فيها حقيقة الدعاء، وضابط ذلك أن تطلب من ميت، أن تستعيذ بميت، أو تطلب أو تستعيذ بغائب، أو تستعيذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستعاذة الجائزة أو المباحة فهي التي سبقت الإشارة إليها، أعني التي يتوفر فيها ثلاثة شروط: أن تستعيذ بحي حاضر قادر على إعاذتك عادة، وأن تكون هذه الاستعاذة من باب بذل السبب دون تعلق بها، دون تعلق بهذا السبب، بل يكون تعلق القلب بمسببها وهو الله تعالى، فتبذل السبب معتقدا أن الأمر كله لله، مع تعلق القلب به وحده سبحانه. كأن تطلب من القاضي أو الوالي أن يعيذك من خصمك الظالم الذي يريد أخذ حقك أو يسيء إليك أو يريد الإساءة إليك، أو تستعيذ بإنسان وأنت في طريق سفر مثلا، تستعيذ بإنسان يستطيع أن يخلصك من قطاع الطريق الذين أرادوا بك شرا، ونحو ذلك. وقد يستدل لذلك بما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة رضي الله عنها، الحديث. وقد يستدل أيضا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في كتاب الفتن، وفيه: ومن وجد ملجأ فليعذ به. وقد يستدل بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت، الحديث. وسبق أن الاستعاذة هي العوذ، والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولولا أن النصوص وردت به، أي بجواز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، قال: لأخذنا الكلام على إطلاقه، وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا، انتهى. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب دليلين: آية وحديث. الدليل الأول قال المصنف: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. مناسبة هذه الآية للباب أنه لما ذكر مؤمن الجن قولهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ذكروا في هذه الآية التي ذكرها المصنف نوعا من أنواع الشرك الذي كان يفعله الإنس مع الجن، وهي الاستعاذة بهم. فإن في الآية ذم للمستعيذين بغير الله، ثم إن المستعيذ بغير الله قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من أنواع الشرك كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم إن الاستعاذة بالجن من الأمور الخفية والأسباب الخفية ليس لها اعتبار في الشرع، وقد كانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو مكانا قفرا أو مقفرا خافوا من الجن فينادون بأعلى أصواتهم نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. قوله في الآية رجال من الإنس، ليس هذا الحكم خاص بالرجال بل يشمل أيضا النساء، وإنما ذكر الرجال في الآية لبيان الأغلب. قوله يعوذون برجال من الجن، يعوذون من العوذ أي يطلبون من سيد الجن الحماية والحفظ من شر سفهاء قومه. يظنون أنهم أي هؤلاء السادة يعيذونهم، ولكن حصل نقيض قصدهم. برجال من الجن، قوله برجال من الجن فيه فائدة، وهي أن الجن منهم رجال ونساء. قوله فزادوهم رهقا أي زاد الجن الإنس رهقا، فالفاعل هنا الجن، هم الذين زادوا الإنس رهقا، والرهق أشد من مجرد الخوف والذعر، فزادوهم رهقا أضعفهم، وحصل به الوهن في أبدانهم، فعوقبوا بنقيض قصدهم حيث طلبوا الأمن من خوفهم، فزادوهم الجن فزادوهم خوفا وضعفا ووهنا في أبدانهم، لأنهم استعاذوا بغير الله عز وجل. وقيل إن المعنى أن الإنس زادوا الجن رهقا أي استكبارا وعتوا، ورجح بعضهم القول الأول والله أعلم، وقال بعضهم بصحة المعنيين، لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الأول والله أعلم. فوائد الآية: في الآية دليل على أن من استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. من الفوائد أن الله عاقب الإنس لما استعاذوا بالجن، فدل ذلك على أمرين: الأول أن الاستعاذة بالجن محرمة لأنها استعاذة بشيء خفي غير ظاهر. الثاني أن هذه الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. من الفوائد أن الإنسان قد يعاقب بنقيض قصده، فالإنس لما استعاذوا بالجن لدفع خوفهم زادوهم خوفا ورهقا أضر بهم. من الفوائد أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف، ومفهوم ذلك أن الاستعاذة بالله تورث القوة والأمن. من الفوائد أن من الجن ذكورا وإناثا. من الفوائد أن في الآية دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.